Subhanallah, 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 subhanallah.
Wa nasta'inuka
wa hamdulillah wa
hamdulillah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna khayral hadits kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi kitab at-tahara fi kitab al-wudu babu man madmada wastanshaqa min gharfatin wahida. باب من مضمض أي أخذ الماء للفم وكذلك للأنف من كف واحدة وبكف واحدة أخذ المضمض والاستنشاق. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا خالد ابن عبد الله خالد بن عبد الله ابن عبد الرحمن الطحان أبو الحيثم الواسطي من الثقات المعروفين قال حدثنا عمرو بن يحيى هذا الحديث قد مضى من طريق عمرو بن يحيى سابقا وهو عمرو بن يحيى ابن عمارة المازني يحيى بن عمارة يحيى عمرو بن يحيى ابن عمارة المازني عن أبيه يعني يحيى ابن عمارة المازني عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه أفرغ من الإناء أنه أفرغ أي عبد الله بن زيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما كأنه يريد أن يري الناس وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه كانت ديدنهم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم أنهم كانوا يعلمون الناس بالفعل فهنا أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة هكذا قال من كفة واحدة الكف غير الكفة الكف هي الكف التي في اليدين وفيهما الأصابع هذا كف لا يقال كفة إنما هي كف لكن اشتق منه الفعل أو منها الفعل من الكف اشتق الفعل مثل ما تقول من الرجل يشتق رجل الرجل فهو راجل يعني ماش على رجليه كذلك كف بمعنى أخذ من كفه كفة واحدة أخذ من كفه مرة واحدة هذا معناه لأن الفعلة في التصريف بمعنى المرة الفعلة للمرة والفعلة للحالة المفعل للموضع والمفعل للآلة هذه صيغ التصريف فالفعلة هذه مصدر من الكف لا تقل أنها كفة كأنها زيدت تاء التأنيث في الكف لا الكف هي مؤنثة من قبله ولكن أخذ منه الفعل أخذ منها أي من كلمة الكف الفعل فمعناه كف يكف أو كف يكف يأخذ الشيء من كفه فإذا قل ثم غسل أو مضمض واستنشق من مرة من الماء الذي أخذه من كفه مرة واحدة هكذا فأخذ في جزء من الكف أو من ماء الكف للمضمضة والجزء الآخر للاستنشاق ففعل ذلك ثلاثا أي من ثلاث كفوف من ثلاث مرات أخذا من الكف فعل ذلك أي الاستنشاق والمضمضة من كف واحدة ثلاث مرات فغسل يديه إلى المرفقين مرتين غسل يديه إلى المرفقين مرتين هناك المضمضة والاستنشاق أخذ ثلاثا، وهنا غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، فدل على، ومن قبل وقع التنبيه على هذا بأنه يجوز للإنسان أن يختلف في عدد غسلات الأعضاء في وضوء واحد، فبعضها يغسل مرة واحدة، بعضها يغسل مرتين، بعضها ثلاثا، ولا أزيد على الثلاث. ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال، قال عبد الله بن زيد المازني الأنصاري رضي الله عنه قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الصحيح ثبت في الصحيح أو من الطريق الصحيحة أن تأخذ أهو الأكثر كما قال بعض العلماء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الماء للمضمضة والاستنشاق بمرة واحدة، فيأخذ بكفة واحدة المضمضة والاستنشاق ويفعل هكذا ثلاث مرات. نعم، هنا قال قوله من كفة واحدة، كلام ابن حجر رحمه الله، كذا في رواية أبي ذر، وفي نسخة من غرفة واحدة، من غرفة واحدة أو من غرفة واحدة، فيكون هنا وكذا للأكثر من كف واحدة بغير هاء. قال ابن بطال المراد بالكفة الغرفة، يعني يغترف غرفة مرة واحدة بالكف، فاشتق لذلك من اسم الكف عبارة عن ذلك المعنى. قال ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف، لا يقول أحد أن الكفة هذه أصلها يعني تاء التأنيث أدخلت في على كلمة كفة، لا، الكف هذه مؤنثة، وفي الغالب أعضاء الإنسان المزدوجة تستعمل مؤنثة، فالرجل تستعمل لأنها اثنتان تستعمل مؤنثتان، الأذن والعينين اليدان الكفان كلها تستعمل من أعضاء الإنسان مؤنثة، وما كان مفردا يستعمل مذكرا. نعم، باب مسح الرأس مرة واحدة، مرة أي مرة واحدة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثل الحديث السابق إلا أنه من تنويع الإمام البخاري رحمه الله في إراد الأحاديث أنه ولو كان الحديث بمعنى متن واحد إلا أنه إذا كرر، والمكرر أحلى، لكن مع ذلك يحاول أن يكون في الموضع الثاني فائدة أخرى إسنادية أو متنية، وقلما يرد أو يكرر الحديث بلفظه وبإسناده تماما، فإذا وجد شيئا من الفوائد ربما يكون بإسناد آخر في شيخه وشيخ شيخه، فهنا الأمر هكذا. الرواية هي أصلها التي مرت عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال شهدت عمرو بن حسن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء. التور هو مثل أو التست أو الإناء واسع الفم مثل التسطي يكون أو صينية كما يقولون، فتوضأ لهم فكفأ أو كفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، كفأ أي أمال على يديه ثلاثا، وليس معناه أنه أخذ من أو أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا، وهذا هو الذي كأنه عملا به مطلقا، لا يجب أو لا ينحصر الأمر فيما إذا قام من النوم، إذا قام أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. فإذا كانت هناك مظنة استقذار أو مظنة نجاسة في اليد فكذلك الحكم لا يدخل يده في الإناء حتى يغسله ثلاثا، فنتصور أنه أمال التورة والتست وأخذ الماء من خارج التست ولم يدخل يده في داخل التست، ف فغسلهما ثلاثا وبعد ذلك ثم أدخل يده في الإناء عملا بالحديث الذي مضى بنا، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، مثل الحديث السابق من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. الحديث معناه واضح وقد مضى بنا عدة مرات. قال الإمام البخاري: وحدثنا موسى، هذا معروف من شيوخ البخاري، موسى بن إسماعيل التبوذكي، قال: وحدثنا موسى قال: حدثنا وهيب قال: مسح رأسه مرة. هنا قال الإمام البخاري بوب قال: باب مسح الرأس مرة، وذكر قال: ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه، ولم يذكر مرة من طريق الراوي الذي ذكره هو سليمان بن حرب، لكنه الرواية جاءت عنده في موضع آخر. قال موسى: حدثنا وهيب قال: مسح رأسه مرة واحدة. وهيب نفسه الذي هو شيخ شيخه، فإذا روايته هنا بلفظ مسح برأسه يعني به مرة واحدة. لماذا؟ لأن وهيب نفسه روى مرة أخرى هذه الرواية فذكر فيه مسح رأسه مرة، فبذلك جعل الإمام البخاري رحمه الله بالتبويب باب مسح الرأس مرة، أخذا من الحديث الثابت في طريق آخر. وهذا أيضا أمر معروف، يعني مسح الرأس يكون مرة، وقد ذكر في بعض الأحاديث ورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، فبذلك قال العلماء الأكثر، لا شك أن أكثر الروايات عثمان وغيرهم وغيره الذين رووا جاء المسح مسح الرأس مرة واحدة. فإذا مسح ثلاث مرات أو مرتين في بعض الأحيان فيكون جائزا، نظرا لما جاء في بعض الروايات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون في البال أن أكثر الروايات المسح مرة واحدة. نعم. باب وضوء الرجل مع امرأة نفسه وفضل وضوء المرأة. باب وضوء الرجل مع امرأته، ما حكمه وفضل وضوء بفتح الواو، فضل بفتح الواو أي فضل الماء المتبقي من وضوء المرأة، وفضل وضوء المرأة، وتوضأ عمر بالحميم أي بالماء الساخن، بالحميم أي بالماء الساخن من بيت نصرانية، من بيت نصرانية. قال حدثنا الإمام البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عبد الله بن يوسف تلميذ مالك المعروف التنيسي، قال: أخبرنا مالك الإمام عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هذا الحديث فيه إشكال، مشكل الحديث هذا، مشكل الحديث، يعني هذا الحديث يدخلونه في مشكل الحديث، والدليل عليه أن المؤلفين في مشكل الحديث أدخلوا هذا الحديث في كتبهم. ومشكل الحديث ما هو؟ هو أن يكون إشكال وعدم وضوح في معنى الحديث لسبب من الأسباب خارج عن الحديث. واختلاف الحديث ما هو؟ باب مختلف الحديث غير باب إشكال الحديث. ويكون اختلاف الحديث قد يكون سببه إشكال الحديث، إشكال الحديث قد يكون سببه اختلاف الحديث، لكن الإشكال قد يكون للاختلاف وقد يكون لغير الاختلاف. الإشكال قد يكون للاختلاف وقد يكون لغير الاختلاف. ولذلك قالوا على طريقة المناطق قالوا بين الإشكال والاختلاف عموم وخصوص مطلق، فكل مختلف الحديث مشكل، لأن الحديثان إذا اختلفا في معناهما في معني معناهما ففي هذه الحالة يحدث إشكالا في فهم الحديثين. أما الإشكال قد يكون لسبب آية، قد يكون لسبب آية تخالف هذا الحديث، وقد يكون إجماع أو اتفاق أو كذا، فالإشكال هنا وارد، وهو في قوله كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. لكن جميعا الإمام البخاري رحمه الله قال باب وضوء الرجل مع امرأته، لماذا قال مع امرأته؟ لماذا لم يقل مع المرأة؟ لأن الرجال والنساء كانوا يتوضعون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قلنا بعد تتبع الروايات يظهر أن الحمد لله لما كان المدينة كان قد استقرت فيها وفود المسلمين وتوسع الأمر وسع الله على المسلمين، فتحسنت أحوال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل فيها فيما جاء في الروايات جعل فيها معون يملأ ماء كان الناس يتوضعون منه. وجاء في بعض الروايات أن هذا الماء كان على سطح، هذا الماعون كان على سطح المسجد، فكانوا يتوضعون جميعا. الماعون مهما كان لا يكون كبيرا جدا والله أعلم، بحيث يكون له وجوه، وجه ساتر لوجه آخر، فيكون جزء من أو جزء منه تستعمله النساء بعيدة عن الرجال والرجال بعيدين عن النساء، هذا لا يتصور. فإذا كان الأمر هكذا فالإشكال وارد، كيف كان الرجال والنساء يتوضعون من إناء واحد؟ ألم يكن هذا خلاف الحجاب، وخاصة الموضع موضع كشف ما لا يجوز كشفه لغير المحارم. ولذلك كأن الإمام البخاري رحمه الله أراد من قبل أن يفهمنا أو يزيل لنا الإشكال بأن معنى قوله أي قول عبد الله بن عمر كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، أي الرجل مع امرأته والمرأة مع رجلها، وليس الأمر أكثر من هذا. يعني لا تذهب إلى بعيد بأن كان الاختلاط حاصل، وكما يقول بعض المستغربين قالوا إن الناس قد كونوا الإسلام ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يثبتون مثل هذه الوقائع يثبتون بها، قالوا لم يكن الحجاب بهذه الصورة، والنساء كنا يختلطن في السوق وأشياء وأشياء، يضربون آيات كتاب الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كذلك وقرن في بيوتكن، مثل هذه الآيات والأحاديث. فالحاصل أن الإمام البخاري رحمه الله كأنه فسر لنا من أول الأمر أن الرجال كانوا يتوضعون مع نسائهم في إناء واحد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما في بيتهم أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى. هذا هو الفهم الذي يظهر لنا تبويب الإمام البخاري رحمه الله. ثم يبقى بعد ذلك وفضل وضوء المرأة، وضوء المرأة يأتي له حديث آخر. فالإشكال الوارد أنهم كيف لا يتحجب بعضهم من بعض، فذهب الإمام البخاري بهذا الإشكال بتبويبه وفقه في تبويبه باب وضوء الرجل مع امرأته ليس مع امرأة الآخرين. وقد يقال أيضا لإذهاب الإشكال إن هذا الحديث وارد قبل نزول الحجاب، لا بد أن نؤول هذا الحديث على أنه كان قبل نزول الحجاب فيما كان الرجال والنساء يختلطون، وكان الغيارة من المسلمين وكل المسلمين كانوا غيورين، لكن الأغيار منهم كان يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالحجاب لنسائه على الأقل، ثم بعد ذلك حتى لنسائهم قالوا ما كانوا يمنعون. عمر رضي الله عنه كان غيرته إلى حد أنه كانت امرأته تخرج لصلاة الفجر فكان يكره تخرج لصلاة الفجر إلى المسجد فكان يكره أن تخرج هي، لكنه عنده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فجلس في مرصاد لها يوما ما سبقها من البيت، جلس في مرصاد لها في الطريق، فلما برزت أو ظهرت له هجم عليها فهربت. هذه جاء في الروايات ذكروها في ابن سعد وغيره، فهربت حتى دخلت في بيتها، فلما فرغ من الصلاة وجاء مسجد وهربها هناك رجع إلى المسجد أو جاء إلى المسجد فصلى، فلما دخل في المسجد قال صدقت يا عمر اليوم حصل لي كذا وكذا، فجلست في البيت. هذه حكمة، انظروا إلى حكمة، لو كان واحد آخر يهربها هذا شيء آخر، هو بنفسه قام بهذه الحيلة. كذلك كدنا ليوسف، نعم. وتوضأ عمر بالحميم، وفضل وضوء المرأة من النساء، وفضل وضوء المرأة وضوء الرجل أو وضوء المرأة مرأته هو أو مرأة أخرى مطلقا ما حكمه؟ فذكر قال ما دام الرجال والنساء يتوضؤون جميعا فكل واحد يستعمل فضل الآخر. هذا وارد في هذا الحديث، لا نحتاج إلى حديث آخر نثبت. وهناك حديث آخر أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. ثم حديث ثالث أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسلت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، فتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل أن النهي يكون للتنزيه، لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، لا يكون للتحريم. أراد الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث الذي أدخله في هذا الباب أن يثبت أن الماء الذي استعملته المرأة مع الرجل مستعمل، أو هذا الماء صار مستعملا من كل واحد لكل واحد من الجنسين. كذلك الحديث الذي جاء فيه يحمل لأجل هذا على التنزيه، عدم أو لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل يحمل على التنزيه أن يتنزه. ولذلك حصلت أقوال للعلماء في هذه المسألة، فبعضهم قال أنه يجوز استعمال فضل أحد الجنسين للآخر بدون كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه استعمل فذهبت الكراهة مطلقا إن كان الأمر فكان منسوخا، لكن نسخ لا يثبت إلا بثبوت التاريخ، فلما لم يثبت النسخ بقي القول أنه يبقى الحكم للتنزيه ويجوز ويكون الحكم لجواز استعمال فضل المرأة لفضل الرجل لاستعمال الرجل بفضل المرأة. وبعضهم تنزيلا المسألة تنزيلا لها على النص، وهو قول الإمام أحمد قال لا يجوز أن يستعمل الرجل الماء الذي خلت به المرأة، لكن إذا استعمل ماها واستعملت ماه فلا بأس، لأن الروايات جاءت كانوا يتوضعون جميعا. وكذلك قال له سلف في قول بعض الصحابة قالوا لا تستعمل المرأة أو لا يستعمل الرجل أحد بفضل الآخر إذا اختلى أحد دون الآخر، أما إذا توضأ جميعا فالأحاديث ثابتة في هذا، فننزل المسألة على ما ثبتت بالنص. فالإمام أحمد رحمه الله لعلكم تقرؤون في زاد المستقنى أنه لا يتوضأ بماء قد خلت به المرأة لأن لفظ جميعا كذلك لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل أيضا وليغترفا جميعا دل على استعمالهما مجتمعين في مجلس واحد لا أن يسبق أحدهما الآخر. لكن الذي يظهر والله أعلم من فهم الإمام البخاري رحمه الله أن الرجل إذا استعمل إذا توضأ مع امرأته جميعا فجائز، كذلك إذا كانت امرأة أجنبية توضأت أو اغتسلت من ماء فهذا الماء يجوز استعماله لإزالة الحدث من الرجل الأجنبي. ثم المسألة الثالثة، وتوضأ عمر بالحميم أي بالماء الساخن من بيت نصرانية، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فسواء كانت نصرانية، إذا كانت نصرانية فهذا طعامهم، الماء طعام، فيجوز استعمالك إن لم يكن فيه أثر ظاهر للنجاسة. فإذا كان الماء متنجس ولو كان ماء مسلمة أو مسلم لا يجوز لك أن تستعمل، كذلك الماء الذي يكون قد ظهرت النجاسة فيه ولو كان عند مسلم لا يجوز استعماله، كذلك لا يجوز استعماله في أي مكان. أما إذا كان الماء لم تظهر عليه النجاسة ولو كانت من بيت نصراني أو وثنية أو وثني، كله جائز استعماله إن شاء الله، لأن الماء أصله طاهر. وأيضا الحميم له معنى أيضا، توضأ عمر بالحميم والماء المسخن في إناء النصرانية، والنصرانية والنصارى لا يتحرزون من أكل الحرام، فربما يكون سخن الماء في إناء سبق استعماله فيه بنجاسة، لحم ميتة أو شيء من هذا، أو لحم خنزير ربما يكون. لكن ما دام الماء قراح ولم يظهر عليه أي أثر فالتسخين هذا في هذا الإناء لا ينجسه. هذه أيضا مسألة أخرى. وهذا الباب موسع في باب الأطعمة والأشربة، كما قال ابن تيمية رحمه الله في باب الألبسة أيضا، قال بالتتبع يحصل لنا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يغزون فيجدون طعام أهل الكتاب في بيوتهم فيضربون فيه أيديهم ويأكلون ولا يتحرزون. لعلكم تذكرون أن أحدا من الصحابة في فتح خيبر وجد عكة من سمن فبدأ يأكل فيه، فقال والله لا أعطي منه أحدا، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك. فمن هنا جاءت المسألة، إذا كانت الغنائم فيها شيء يطعم ويوكل أكله الإنسان للحاجة فلا يحسب أو لا يقال إنه غلول. كذلك ظهرت المسألة أن من أطعمتهم إذا كان أصله حلال فلا تدخل الشبه بأن المرأة أدخلت يدها أو فيها خلطت شيئا آخر أو كذا. كذلك حتى الجبن يعني في روايات كثيرة في مغازي الزهري عند عبد الرزاق أنهم كانوا فتحوا العراق فوجدوا الجبن، وكان الجبن يعمل من أنفحة الميتة، هكذا جاء في الروايات، فكانوا أكلوه ولم يتحرزوا. كذلك كانوا يأخذون ألبستهم فيلبسونها بدون غسيل. هذه أمور موسع فيها إن شاء الله. نعم. لا اضطرار يعني لا يكون اضطرارا، بارك الله. يقول الأخ لعل هذه المسألة تكون مسألة اضطرار. لا، الثوب إذا استعمل ثوب اليهودي والنصراني والمجوسي بدون غسيل ليس فيه اضطرار الظاهر، لو كان الأصل ننزل على أن هذا على الإباحة حتى يدل الدليل على الاضطرار ما كان اضطرار هناك عنده لباسه. الأكل أيضا لا يقال إنهم كانوا يموتون جوعا في هذه الحالة، لا، لأن الأكل الحرام لا يكون إلا على قدر سد الرمق فقط، على قدر سد الرمق. وكذلك أخذ لباس حرام لا يكون إلا على قدر سدر الأورة، فالمسألة خارجة عن الاضطرار. نعم، في الاختيار. نعم، الحديث الذي بعده، باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمن عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد هذا التبويب: حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد من هو؟ أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي. نعم. قال حدثنا شعبة، شعبة ابن الحجاج عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا، جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، عاده، عاد، كلمة عاد تأتي لازمة ومتعدية فتحتاج إلى فاعل، فقط إذا كانت كلمة بمعنى عاد بمعنى رجع، بمعنى رجع أو قفل، لأن كلمة رجع تأتي متعدية وتأتي لازمة، يعني رجع. وإذا كانت بمعنى الإعادة، والفرق يكون بالنظر، أو فرق في المعنى يكون بالنظر في المصدر، عاد يعود عودا معناه رجع يرجع، يرجع رجوعا، ورجع يرجع نفسه إذا قلت رجع يرجع رجوعا فهو بمعنى قفل وتقهقر. وأما إذا قلت مصدره رجعا رجعا رجع يرجع رجعا فيكون معناه أرجع يرجع إرجان، ذلك رجع. أفعينا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي إرجاع بعيد، هم كانوا يرجعون التراب.